الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنبي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، ونرحب بكم إلى حلقتنا الأولى في مادة القضاء والإثبات، وهي منفذ هام لفهم ثنايا هذه المادة والتعرف على خباياها، والتي ستكون بعنوان مدخل إلى القضاء. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، سوف نحاول الإجابة على السؤال الكبير التالي: ما القضاء وما مشروعيته وأهميته؟ وسوف نتناول في هذه الحلقة محورين أساسيين: الأول تعريف القضاء وأهميته، الثاني مشروعية القضاء وحكمه. المحور الأول تعريف القضاء وأهميته. أولا تعريف القضاء. ألف تعريفه لغة: يطلق على عدة معان، منها الحكم، الأداء، الهلاك، الفراغ والانتهاء. باء تعريفه اصطلاحا: هو الفصل بين الناس في الخصومات بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة. ثانيا منزلة القضاء في الإسلام. لا نستطيع أن نعرف منزلة القضاء في الإسلام إلا بمعرفة خصائصه التي تميز بها عن القضاء غير الإسلامي. والقضاء جزء من التشريع الإسلامي، وقد تميزت الشريعة الإسلامية بميزات واختصت بخصائص. فما هي هذه الخصائص؟ واحد، أنها شريعة متكاملة، فهي تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وبغيره وعلاقته بحكومته وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وقد اعتنت بالإنسان في جميع مراحل حياته، قبل ولادته وأثناء حياته وبعد مماته. اثنان، أسبقية الشريعة الإسلامية لوجود الدولة. ومعنى ذلك أعزائي الطلاب أن الدولة الإسلامية إنما تكونت بعد نزول التشريع، ويترتب على ذلك ما يلي: أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وقد شهدت بذلك المؤتمرات الدولية، ومنها مؤتمر لاهاي المنعقد عام 1937 للميلاد، والذي قرر ما يلي: اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام، وأنها حية قابلة للتطور، وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذا عن غيره، كما شهد بذلك المنصفون في العالم من كبار رجال القانون الوضعي. يقول الدكتور إزكوان ساباتو: إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا. وقال شبرا العميد كلية الحقوق في جامعة فيينا: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها، إذ رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. 3. الشمول. ونقصد بهذه الميزة أعزائي الطلبة أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل متطلبات الحياة، فهي تشمل: ألف، الجانب التعبدي الذي ينظم علاقة الإنسان بربه، وهو ما عرف بفقه العبادات وهو ما لا تعرفه القوانين الوضعية. ب. الجانب الأسري من الزواج وتوابعه والطلاق وآثاره والحضانة والنفقات والوصايا والميراث، وهو ما عرف بقانون الأحوال الشخصية. جيم. تشمل الجانب الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بإنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها. دال. تشمل العقوبات الدنيوية الشرعية التي قدرها الشارع نصا كالقصاص والحدود، وهو ما يسمى بقانون العقوبات أو القانون الجنائي. ها. وتشمل جانب الإثبات والمرافعات فيما يتعلق بالقضاء والدعوى والشهادة والإقرار واليمين ونحوها، مما يقصد به تنظيم الإجراءات لدفع النزاع وتحقيق العدل بين الناس، وهو ما يطلق عليه قانون المرافعات. واو. تشمل الجانب الدستوري فيما يتعلق بنظام الحكم وأصوله، من مثل وجوب نصب الإمام وشروطه وكيفية اختياره وعزله وحقوقه وواجباته وعلاقته بالأمة وأهل الحل والعقد، وتثبيت مبدأ الشورى وحكم طاعته وحدودها وكيف يعامل من بغى عليه، وهو ما يسمى بالقانون الدستوري. ولتتأمل معي هذه الآيات أيها الطالب الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نذكركم أعزائي الطلاب أننا ما زلنا نتحدث معكم عن خصائص الشريعة الإسلامية، وهي مدخل لمعرفة خصائص القضاء. 4. الربانية، فهي منزلة من رب سبحانه، وهذه الصفة تفرغ على تشريعاتها قدسية لا نظير لها، وتغرس في نفوس أتباعها حبها وتقديرها واحترامها احتراما نابعا من الإيمان بكمالها وسموها وخلودها. 5. الأخلاق. لاحظ معي عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أن الشريعة الإسلامية تتميز عن القوانين بالجانب الأخلاقي. كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القانون ينظر للإنسان في الدرجة الأولى من زاوية ماله من حقوق، أما الشريعة فتنظر إليه من زاوية ما عليه من التزامات وواجبات. أما من حيث الغاية فإن غاية القانون هي غاية نفعية محدودة تتمثل في استقرار المجتمع وانتظام معاملاته، أما الشريعة فغايتها بالإضافة إلى ذلك تحقيق المثل الأعلى في حياة الناس والمحافظة على القيم الروحية والخلقية العليا. 6. الواقعية، حيث جمعت الشريعة الإسلامية بين المثل الأخلاقية العليا ومراعاة الواقع القائم، ونظرت إلى الإنسان بواقعية، فهو كائن يخطئ ويصيب ويذنب ويتوب، لأنه بشر وليس ملكا من الملائكة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 7. العالمية، الشريعة الإسلامية هي شريعة رب الناس لكل الناس، نزل بها كتاب عالمي هو القرآن، وبعث بها رسول عالمي هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبخاصية العالمية يكون أحباب الطلاب قد أنهينا خصائص الشريعة الإسلامية. ثالثا: ضرورة القضاء. ربما يتبادر إلى ذهنك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، سؤال مضمونه: هل القضاء ضروري للناس؟ وهل يستطيع المجتمع أن يعيش بدون قضاة ومحاكم؟ والجواب: إن هذه الدنيا دار تكليف وابتلاء وشقاق واختلاف، ولعل من أخص خصائص هذه الحياة وجود الحق والباطل وهما في صراع دائم. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالإنسان مجبول على الطمع والجشع وحب السيطرة، والظلم أصيل في الطبيعة البشرية. وكم كان المتنبي دقيقا حين قال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. رابعا: حاجة الناس إلى الشرائع، وبخاصة تشريعات القضاء. لا بد للإنسان من مجتمع يعيش فيه لاستحالة عيشه بمفرده. ولهذا قيل: إن الإنسان مدني بالطبع، فتنشأ بينه وبين غيره من أفراد المجتمع علاقات مختلفة وروابط متعددة تتنوع إلى أسرية ومالية وسياسية وغيرها. ولا يمكن أن تترك هذه العلاقات من غير تنظيم، وإلا سادت الفوضى وانهار المجتمع. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن ما هي أنواع القوانين والأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية؟ والجواب: يمكننا تصنيف هذه الأحكام إلى 5 أنواع. 1- أحكام التنظيم القضائي. 2- أحكام الاختصاص. 3- أحكام التقاضي. 4- الأحكام المتعلقة بطرق الإثبات أو طرق القضاء. 5- الأحكام المتعلقة بحكم القاضي. ويطلق القانونيون لفظ المرافعات على هذه الأنواع 5. سؤال: ما حكم فصل علم القضاء عن الفقه؟ الجواب: لا بأس به، ذلك أن الفقهاء لم يستوعبوا جميع الأحكام المتعلقة بالقضاء في كتبهم الفقهية، فكانت الحاجة ماسة إلى إفراده بعلم خاص يستكمل فيه مباحثه بعلم خاص مستقل، كما أفردت مباحث كل من التوثيقات الشرعية والفرائض. لكن هل القضاء مشروع؟ وإذا كان القضاء مشروعا فما حكمه؟ وهذا هو عنوان المحور الثاني. المحور الثاني: مشروعية القضاء وحكمه. أولا: مشروعية القضاء. القضاء تقليدا وتقلدا وحكما مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب ورد قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه، كما يدل على ذلك حديث: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وقد قلد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القضاء وأقرهم عليه، فبعث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قاضيين إلى اليمن، كما عين عتاب بن أسيد القرشي واليا وقاضيا على مكة بعد فتحها. وأما الإجماع قد أجمع المسلمون من لدن عصر الصحابة وحتى يومنا هذا على مشروعية القضاء تقلدا وتقليدا وحكما. ثانيا: حكم القضاء. ألف حكم تقليد القضاء، وهو واجب بدلالة الآيات التي تأمر بالحكم بين الناس بالحق والعدل، وهذا لا يكون إلا بتقليد القضاء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تنص على ذلك القاعدة الشرعية، كما دلت السنة على وجوب تقليد القضاء من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتوليته للقضاء كمعاذ بن جبل. وأما الإجماع فقد قام الخلفاء الراشدون بتعيين القضاء في سائر أنحاء الدولة الإسلامية ولم يخالفهم في ذلك أحد، والواقع أن الناس يتعذر عليهم أو يتعسر الحضور إلى رئيس الدولة من أطراف البلاد المختلفة ليقضي بينهم، وعدم تقليد القضاء يشجع على ارتكاب الجرائم في المجتمع فيختل الأمن وتسود الفوضى، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بتقليد القضاء، فيكون ذلك واجبا أيضا. ب حكم تقلد القضاء، ونقصد بذلك أيها الأحباب تولي منصب القضاء. وإذا كان التقليد فرض عين على ولي الأمر فقد اتفق الفقهاء على أن قبول تولية القضاء وتقلده فرض كفاية على الأمة الإسلامية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تقاعسوا عنه أثموا جميعا. وتقلد القضاء في حق أفراد المسلمين تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون واجبا إذا تعين الشخص للقضاء ولا يوجد غيره يصلح للتقليد، ويكون مستحبا إذا وجد غيره يصلح للقضاء ولكن هو أصلح منه، ويكون مباحا إذا استوى مع غيره في العدالة والاجتهاد، ويكون مكروها إذا كان الشخص يعلم من نفسه العجز عن القيام بأعباء القضاء. ثالثا حكم طلب التعيين في منصب القضاء، وردت نصوص تحذر من تولي القضاء، ومنها حديث من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وقد وردت نصوص أخرى تفيد كراهية طلب الإمارة، ومنها حديث إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه، كما وردت نصوص تفيد بجواز الطلب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. وقال تعالى على لسان سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكيف نصنع مع هذه النصوص التي تبدو في ظاهرها متناقضة وليست كذلك؟ يجيب عن هذا التساؤل الإمام الشوكاني فيقول هذه الترغيبات التي وردت في بعض النصوص إنما هي في حق الإمام العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشفعاء، وكان لديه من العلم ما يعرف به الحق والباطل. وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه في مضيق وباع آخرته بدنياه، إذ لا باعث له على ذلك إلا حب الشرف أو المال أو أحدهما. رابعا أنواع القضاء. ألف القضاء الجاهلي، وهو ما استمدت أحكامه من العادات والأعراف الجاهلية والقوانين الوضعية. باء القضاء الشرعي، وهو ما استمدت أحكامه من الشريعة الإسلامية. ولنا هنا أن نسأل ما أنواع القضاء الشرعي؟ والجواب أنواعه هي: واحد قضاء التحكيم كالتحكيم في شقاق الزوجين، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اثنان القضاء العادي، وهو فصل الخصومات والمنازعات بين الناس، وهذا هو أوسع أنواع القضاء، والقاضي فيه ملزم بالنظر في الخصومات والمنازعات بخلاف المحكم. ثلاثة قضاء الحسبة، وهو الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوة، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أربعة قضاء المظالم، وينظر قاضي المظالم في مظالم الناس من الولاة والجباة والحكام أو من أبناء الخلفاء أو الأمراء والقضاة. والخلاصة أن القضاء الشرعي يكون في الحدود والحقوق، أي حقوق الله تعالى وحقوق العباد. خامسا، عمل القاضي. ألف، العمل الأصلي وهو تحقيق وقائع الدعوة والبحث عن حكمها الشرعي الذي ينطبق عليها والقضاء به. باء، العمل التبعي والإضافي وهو أعمال أخرى أضيفت إليه بجانب عمله الأصلي والأساسي، مثل تزويج اليتامى ورعاية أموالهم ونصب الأوصياء عليهم ورعاية الأوقاف. وبانتهاء هذه الحلقة نكون قد عرفنا أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، ما القضاء وما منزلته في الإسلام وكيف أنه ضروري للناس، كما تعرفنا على الملامح العامة للتشريع الإسلامي. ونتوقع أعزائي الطلبة أن تكونوا قد عرفتم حكم تقلد القضاء وتقليده وأنواع القضاء وعمل القاضي بشقيه الأصلي والتبعي. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن تاريخ القضاء في الإسلام ومراحل نشأته وتطوره. وسؤالنا التمهيدي للحلقة الثانية هو: كيف نشأ القضاء الإسلامي؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم: أستاذ وسيم عوض محمد الجنب. الإشراف العام: دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية: محمد العلي. الإخراج: رياض المحيّة.